بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو دوسي يماني، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، ذكر هذا ابن عبد البر في الاستيعاب، والنووي رحمه الله في شرح مسلم، وهو مذكور في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وهكذا في الإصابة. والمشهور من أقوال أهل العلم أنه عبد الرحمن ابن صخر، أسلم في السنة 7 من الهجرة عام خيبر، جاء إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فذهب إلى خيبر. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على العلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني أحد غيرك لما علمت من حرصك على العلم. أبو هريرة رضي الله عنه هو من أحفظ الصحابة، أو هو أحفظهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أكثر من 1000 حديث، ولا يضاهيه أحد من الصحابة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حرصه على الحديث أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. هذه مشكلة، يسمع حديثا كثيرا ينساه، فعارض مشكلته على أهل العلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك. قال: فبسطت ردائي. قال: ضمه. قال: فضممته. قال: فما نسيت بعده شيئا. وفي رواية قال له: ابسط يديك. قال: فبسطتهما. قال: فجعل بكفيه كأنه يضع شيئا في كفي، ثم قال لي: ضمهما إلى صدرك. قال: فضممتهما فلم أنسى بعده شيئا. وهذا جاء في الصحيحين. عنه رضي الله عنه، وشهد له ابن عمر أنه كان من أكثرهم حفظا وعلما. فإن أبا هريرة كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من البيت حتى يصلى عليها فله قراب، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. فسمع ابن عمر بذلك قال: ماذا يقول أبو هريرة؟ فأخبره أبو هريرة فاحتكم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق أبو هريرة. فجعل ابن عمر يأخذ بعض الحصى ويرمي به في الأرض ويقول: كم قراريط ضيعناها، كم قراريط ضيعناها. فكان يحضر الصلاة ثم يمشي ولا يبقى حتى تدفن. ثم جاء إلى أبي هريرة قال: لئن كنت أكثرنا حديثا وأحفظنا وأعلمنا. وأبو هريرة رضي الله عنه ما كان يكتب، إنما كان يسمع ويبلغ، وما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، ومع هذا فتح الله عليه. وكان رضي الله عنه لما سمعه الناس يكثر من الحديث فكانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، يعني أتى بأحاديث كثيرة ما قد سمعناها. فكان يقول رضي الله عنه: رحم الله إخواني من المهاجرين، فقد شغلهم الصفق في الأسواق، ورحم الله إخواني من الأنصار، فقد شغلهم العمل في مزارعهم، وكنت رجلا مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفع بطني. كان رضي الله عنه ربما يمشي من شدة الحال فيخر مغشيا عليه، فيأتي الرجل فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع، هكذا رضي الله عنه. ومع هذا كان عفيفا، كان عفيفا. قال: اشتد بي مرة الجوع فجئت أبا بكر فسألته عن آية فأجابني ثم ذهب، ثم سألت عمر عن آية فأجابني، ووالله إني لأعلم منها ما يقول، ثم ذهب. قال: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا باهر الحق بنا. عرف ماذا يريد، جاء سأل أبا بكر، يريد من أبي بكر أن يقول له تفضل معنا، جاء سأل عمر، يريد من عمر أن يقول تفضل معنا، وما فطنوا لذلك رضي الله عنهم، وإلا فهم أهل كرم وأهل شهامة، لكن ما فطنوا لذلك. قال فقال لي الحق يا أباهر، قال فلحقت به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا نعم، قدح فيه لبن. قال يا أبا هريرة، قال قلت نعم. قال ذهب فادعوا لي أهل الصفة. وأهل الصفة هم أضياف الإسلام وفقراء المسلمين من المهاجرين وغيرهم، يبقون في المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصله شيء يعتني بهم. قال ادعوا لي أهل الصفة. قال وقد كانوا نحو 70 أو 80. قال فدعوتهم. قال فلما دخلوا وأخذوا أماكنهم قال اسقهم يا أبا هريرة. قال قلت في نفسي وماذا سيعمل هذا القدح عند هؤلاء؟ لكن لم يكن لي بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعوتهم فقال اسقهم. قال فكنت أعطي أحدهم يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب. قال فيشرب أحدهم حتى يروى، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، الخامس، السادس، حتى مر عليهم جميعا. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله رضي الله عنه. قال فقال لي اشرب. قال فشربت. ثم قال لي اشرب. قال فشربت. ثم قال لي اشرب. قال فشربت. ثم قال لي اشرب. قلت لا أجد له مسلكا، لا أجد له مكانا. قال ثم سمى الله وشرب الفضل. قال وهو على ما كان. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هذا كان من حاله رضي الله عنه. ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة له ولأمه، له ولأمه، ودعا لهما بالمحبة لكل من يسمع بهم من المسلمين. ولهذا لا يبغض أبا هريرة إلا من كان كافرا، من كان زنديقا، من كان منافقا، من كان مرتدا. نعم، وإلا فهو محبوب عند جميع المسلمين، كيف لا؟ وقد حفظ لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تجد بابا من أبواب العقائد ولا من أبواب الفقه والعبادات ولا من أبواب المعاملات ولا من أبواب الآداب والأخلاق والسلوك إلا وجدت لأبي هريرة حظا وافرا ونصيبا كبيرا رضي الله عنه. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بقي على ذلك على العلم، جاء إلى الناس في السوق وقال أنتم في أسواقكم تبيعون وتشترون والناس يقتسمون تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال فجاء الناس زرافات وحدان سراعا إلى المسجد من أجل أن ينالهم من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا قالوا يا أبا هريرة أين تركة رسول الله؟ قال وما تركة رسول الله وما تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يورث لا دينارا ولا درهما إنما ورث العلم. ورث العلم هذه تركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقي على ذلك حتى صار أميرا، وكان رضي الله عنه يمتخط في الكتان نوع يعني من أنواع الأقمشة الفاخرة، يقول بخن بخن أبو هريرة تمتخص في الكتان، يعني بعد أن كنت فقيرا وكنت مسكينا من الله سبحانه وتعالى عليك بهذا. وكان أحيانا يمر على دابته بين الناس ويقول مازحا أفسحوا للأمير أفسحوا للأمير رضي الله عنه. وبقي على العلم ونشر العلم وحفظ العلم وبذل العلم والجلوس للناس لتعليمهم، وكان يجلس في المسجد يحدث، ولهذا طلابه كثر رضي الله عنه. وكانت وفاته رضي الله عنه في سنة 57 للهجرة، وقد خلف للناس تركة عظيمة وثروة علمية هائلة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ هو لفظ البخاري، وقد أخرجه مسلم بلفظ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأخرجه البخاري أيضا بنحو ذلك في موضع آخر. وهذا الحديث جاء معناه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وبوب عليه البخاري في صحيحه ولم يسنده. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وجاء أيضا من حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قوله لا يقبل الله، لا نافية وليست ناهية، والنفي أبلغ من النهي. وقوله يقبل، القبول ضده الرد، واختلف أهل العلم في معنى القبول لاختلافه في الأحاديث الواردة. فهنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما معنى القبول هنا؟ قالوا معنى الصحة وما تبرأ به الذمة وما تبرأ به الذمة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة، ما معنى هنا لم تقبل؟ وهذا الحديث أخرجه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هنا لم تقبل؟ معناه، هل معناه لم تصح؟ لو كان معناه لم تصح سأترك الصلاة، لكن معناها أنه لا يجد أجرها ولا ثوابها ولا يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة العبد الآبق، يعني الشارب. ما معنى القبول هنا؟ أي لا يجد أجرا ولا ثوابا ولا يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني ما جاء في هذا الباب. فإذا القبول يكون مترددا، ولهذا أهل العلم اختلفوا في ضبط القبول وفي بيان حده. وأما معناه هنا لا يقبل الله القبول بمعنى الصحة، الصحة لا يقبل الله، أي أن الصلاة لا تكون صحيحة لمن أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلاة أحدكم، الصلاة عامة تشمل الفرض والنفل، بل حتى صلاة الجنازة لا بد لها من وضوء وطهارة. وأما السجود، سجود الشكر وسجود التلاوة، فلا يشترط له الطهارة ولا الوضوء في أصح أقوال أهل العلم لعدم الدليل الملزم لذلك. وقوله صلاة أحدكم يعني من المسلمين، من المسلمين، ويدخل في هذا الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. قوله إذا أحدث، الحدث هو الخارج من السبيلين وما في معناه. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عن ذلك فقال: فساء أو براق. وهكذا يدخل بذلك البول والغائط والمذي والودي ونحو هذا، ويلحق به ما كان، ما كان الوضوء ينتقض به كأكل لحم الإبل على الصحيح من أقوال أهل العلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث البراء وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتم. فلما جزم بالوضوء من لحوم الإبل دل على أن أكل لحم الإبل مما ينقض الوضوء. وهكذا أيضا من نواقض الوضوء الردة، فهذه أشياء تلحق بالحدث، تلحق بالحدث. فلو أن رجل ارتد وكان على وضوء، كان متوضئا، ثم أتى بكلمة ردة قاصدا عامدا يعرف حكمها، يكون بذلك قد خرج من الإسلام. فإذا أراد أن يصلي لا بد أولا أن يدخل في الإسلام، أن يدخل في الإسلام ويتوضأ مرة أخرى. نعم، مرة أخرى. والحدث المقصود به هنا الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا يزال ولا يرفع إلا بالغسل كما سيأتي في بابه. إذا المراد بالحدث هنا هو الحدث الأصغر، الحدث الأصغر من بول وغائط أو فساء وضراط أو أكل لحم الإبل أو خروج المذي أو الودي دون المني، أما خروج المني ففيه الغسل. وقوله حتى يتوضأ، الوضوء لغة النظافة والطهارة، المراد به هنا غسل أعضاء الوضوء التي وردت في الكتاب والسنة، غسل الأعضاء المخصوصة في الكتاب والسنة، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هنا مسألة، إذا صلى الرجل وهكذا أيضا المرأة، وإنما هذا على الحكم الغالب، وإلا فهذه الأحكام تشمل الرجل المرأة. إذا صلى الرجل بغير وضوء ما الحكم إذا كان قاصدا عامدا مع وجود الماء ولا يمنعه منه مانع فصلاته باطلة وهو آثم؟ ومن أهل العلم من كفره لاستخفافه بأحكام الشرع، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، لكن إذا كان على وجه الاستخفاف والاستهزاء والسخرية بدين الله عز وجل فنعم، إلا في الأصل أنه لا يكفر لكنه آثم مرتكب لكبيرة. أما إذا كان جاهلا أو كان ناسيا فهذا لا إثم عليه، لكن إذا علم أو أعلم، إذا علم هذا لمن كان جاهلا أو أعلم، ذكر إذا كان ناسيا أو ذكر، فماذا يلزمه إن كان جاهلا ولا يزال الوقت باقيا لم يخرج وقت الصلاة؟ فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، أما إذا خرج وقتها فلا شيء عليه. وإذا كان ناسيا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال حكمه حكم الجاهل، إذا خرج وقت الصلاة لا يعيد، أما إذا كان الوقت باقيا فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. رجل صلى العشاء ثم خرج فأتى البيت فجلس يتحدث مع أهله ويتذاكر أين ذهبت أين فعلت أين كذا، ثم قال تذكرت أنا لم أتوضأ، فماذا يلزمه؟ يقوم يتوضأ ويصلي العشاء، وإذا خرج وقتها قالوا لا شيء عليه. ومن أهل العلم من قال يعيد، خرج الوقت أو لا زال الوقت باقيا، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقته حين يذكرها، قالوا يدخل في النسيان نسيان الطهارة، نسيان الطهارة. والأقرب والله أعلم وهو الأيسر على المسلم أنه إذا كان وقت الصلاة باقيا فإنه يتوضأ ويعيد، أما إذا خرج الوقت فلا شيء عليه، لكن يستحب له أن يكثر من النوافل، أن يكثر من نوافل الصلاة، لأن نوافل الصلاة تتمم وتكمل ما حصل من نقص. وإذا أعادها من نفسه فلا حرج ولا مانع، ويكون بذلك قد خرج من الخلاف. لكن أحيانا قد يكون الشخص مثلا على جنابة فيأتي أمر طارئ إسعاف نحو هذا فيذهب مع هذا المريض، فربما بقي في المستشفى أياما ينسى أنه على جنابة. فعلى القول الذي رجحناه يلزم يجب عليه الاغتسال ويعيد الصلاة التي لا يزال وقتها باقيا، ولا يلزم إعادة الصلوات التي قد مضت قبل يومين ثلاثة أيام. وعلى القول الآخر فإنه يلزم أن يعيد جميع الصلوات لثلاثة أيام، لأسبوع، لأسبوعين ونحو هذا. طيب، هذا يعني ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث على وجه الاختصار، على وجه الاختصار. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.